أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. طبعا هذه هي المحاضرة العاشرة في مادة المقاصد الشرعية، والتي نتناولها من خلال كتاب علم المقاصد الشرعية للأستاذ الدكتور نور الدين الخادمي. طبعا في المحاضرات السابقة سبق أن رأينا تقسيمات المقاصد باعتبار قوتها بذاتها، ورأينا تفاصيل هذه التقسيمات مع بيان يعني مسائلها، وقد سبق أن رأينا يعني المقاصد الضرورية وأنواعها وأمثلتها وتعريفها، ورأينا المقاصد الحاجية مع أمثلتها ومسائلها، ورأينا المقاصد التحسينية مع أمثلتها وتعريفاتها، ورأينا المقاصد التكميلية مع أنواعها وأمثلتها وتعريفاتها والوسائل المتعلقة بها. إن شاء الله بهذا نكون أننا يعني قد أخذنا الجانب الأغلب الذي يعني يتعلق بنظريات المقاصد الشرعية، والآن ما سنأخذه من المسائل التتمة في هذه أو في هذا الكتاب. طبعا سنأخذ المبحث الثالث وسنلخصه إن شاء الله. فهذا المبحث يتحدث عن مقصود الشارع، يتحدث بأن مقصود الشارع هو الجانب الأغلب في المصالح والمفاسد، يعني أن الشريعة يعني قصدت المصالح والمفاسد في أغلب أحكامها أو في كل أحكامها، أنها إذا حكمت شيئا فلا يخلو إما أن يكون يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة، فهذا هو يعني الغالب في أحكام الشريعة. بدأ هذا المؤلف بهذا السؤال في هذا المبحث، قال: هل إن المصلحة الشرعية تتصم بصلاحها ونفعها في جميعها وكليتها، أو إن ذلك الصلاح والنفع والخير يعود إلى أغلبها أو أكثرها؟ قال: ولزيادة التوضيح نريد التمثيل على ذلك، لأن المثال يوضح الحال. قال: فأكل مال الغير ومعاقبة الجاني هذه أحكام كلها، يعني وقال وكذلك أمر المكلف بفعل الطاعات والقربات، كل ذلك أحكام مشروع وعائد على المكلف بمصالح كثيرة ومنافع معتبرة. فعلى سبيل المثال قال: منع أكل المال إن عائد بمصلحة حفظ المال وصيانته من التلف والضياع، منع أكل المال الغير بالباطل، رأيتها فيه مصالح ودفع مفاسد، وكذلك يعني معاقبة الجاني لها مصلحتها المتعلقة بردع المخالفين وزجر الجناة وقمع الطغاة والبغاة. هذه أمثلة بينة، لكن قال: غير أن المصالح تظل في حكم الغالب، يعني المصالح الشرعية أغلبية، ينظر إلى الجانب الأغلب، فإذا نظرنا إلى المصلحة أنها من هذا الوجه يعني تحتوي على المصلحة وفي هذا الوجه تحتوي على المفسدة، فالأغلب ترجح الشريعة. فإذا كان يعني أغلب جانب شيء يحتوي على المصلحة فالشريعة تشرعه، وإذا كان أغلب شيء يحتوي على المفسدة فالشريعة تمنعه. من أجل قال: غير أن المصالح تظل في حكم الغالب والأكثر، أي أنها لا تسلم من شوائب ما يضاد المصلحة ويعارضها من بعض الضرر وبعض العلم الذي يكون في حكم القليل الذي لا يلتفت إليه وفي معنى النادر الذي لا يعتد به. قال: فالإبرة بالغالب الأكثر، أما القليل اليسير فلا يلتفت إليه كما نص عليه ذلك العلماء، علماء القواعد والمقاصد والفوائد. وهذا هو نفسه معنى قولهم المصلحة الشرعية غالبة وليست محضة، يعني المصلحة الشرعية في اعتبار حكم الشيء أنها غالبة فيه، ينظر الشريعة تنظر إلى غالب الشيء، إذا كان يحقق مصلحة في غالبه فهو مشروع مأمور به، وإذا كان يحقق مفسدة في غالبه فهو منهي عنه. قال: فمصلحة أكل مال الغير غالبة وليست محضة، وذلك لأنها لا تخلو من ضرر يسلط على الآكل الذي يأكلها بالسرقة، أكيد فيه ضرر أنه سيمنع من هذا أو الغصب أو الاحتيال، وذلك بإيقاء العلم النفسي أو الحسي في نفسه أو بضمان وإرجاء ما أخذ، وفي كل هذا ضرر واقع على ذاته وانتفاء لمصلحة هذا الآكل ومنفعته. المهم إلى آخر ذلك مما ذكر في الأمثلة، إلى أن قال: قال فمصالح الدنيا ومفاسدها غالبة وليست محضة، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى عن الخمر والميسر، قال: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيهما نافع لكن أضراره أكثر من يعني منافعه، فمن أجل ذلك حرم. قال: أما المصلحة في الآخرة وكذلك المفسدة في الآخرة في العذاب العليم فإنها محضتان. المصلحة في الدنيا ينظر إلى الأغلب، إذا كان يعني أغلب شيء يؤدي إلى المصلحة فهو مأمور به، وإذا كان أغلب شيء يؤدي إلى المفسدة فهو منهي عنه، هذا في الدنيا. أما في الآخرة مصالح الدنيا كلها محضة، مصالح يعني الجنة كلها محضة، ومفاسد جهنم كلها محضة، هذا الذي يبينه المؤلف. ننتقل الآن إلى المبحث الرابع، تخلف الجزئيات قد يكون لمصلحة مشروعة خارج المقتضى الكلي، يعني إذا رأينا مسألة تندرج تحت مقصد ثم رأينا أنها لا تحققه فيعني أنها مستثنى من هذا المقصد، هي دخلت إلى مقصد آخر إلى مصلحة أخرى. قال: إذن تخلف بعض الجزئيات عن المقاصد والمصالح الكلية فلا يعني ذلك أن تلك المصالح تلك المقاصد والمصالح قد تعطلت أو اختلت يعني أو اختلت يعني، بل يعني مراعاة مصالح أخرى في نفس أهمية المصالح التي استثنيت منها تلك الجزئيات، ويمكن أن نبين هذا الأمر خلال الأمثلة الآتية. نأخذ مثالا واحدا، قال: الملك المرفع، الملك الميسور الحال، هذا الذي يسمونه ملك، هذا من الأمثلة القديمة مشهورة عند الفقهاء، الملك المرفع الميسور، ميسور الحال الغني الذي يقصر في الصلاة، يعني أليس الحكمة من القصر هو يعني المشقة في السفر، وهو ليس شاقا في السفر، الملك المرفع الذي يقصر في الصلاة، لأن قال لأن تخلفت حكمة التيسير والتخفيف عن القصر بسبب فرهية الملك، فقد تحققت يعني إذا كانت تلك قد يعني تخلفت فقد تحققت حكمة أخرى، وهي استقرار الحكم وانتظامه واضطراده بأنه علق بالسفر وحده، واضح، فلم يراعى أنه الذي عمل السفر ما في مشقة أنه يترك القصر، لا، ما أنك عملت يعني السفر ما فيه مشقة الحكمة منتفية، لكنه ما دام العلة موجودة وهو السفر فأنت تقصر من الصلاة، لأن العبرة أن الشريعة تريد استقرار الحكم وانتظامه، وهذه مصلحة في نفسها، فمن أجل استقرار الحكم وانتظامه بعلله يعني تخلفت هذه المسألة من الحكمة ودخلت في يعني مصلحة أخرى هو انتظام الحكم واستقراره. وكذلك منه النظر إلى العورة لغرض التداوي مباح، واضح، وهو مستثنى منه من تحريم عمومي النظر إلى الأجنبية. فالنظر إلى الأجنبية محرم لأنه يؤدي إلى الزنا، واضح، يؤدي إلى مفسدة وهي الزنا. ولكن لما يعني لما اختلفت يعني المصلحة، لأنه الآن يؤدي إلى مصلحة وهي حفظ النفس، فيعني أبيح، رأيت؟ فهكذا إذا رأينا أن المصلحة، أن الحكم تخلف عن مصلحته، فأكيد يعني يعني دخل في مصلحة أخرى. ففي هذه المسألة على سبيل المثال حرم النظر إلى الأجنبية لأنه يؤدي إلى مفسدة وهي يعني الزنا، ويعني يؤدي إلى يعني عدم حفظ النفس. فرأينا أن الطبيب يحتاج إلى النظر إلى العورة للعلاج حفظ النفس، ولكونه يؤدي إلى حفظ هذا النفس يعني خرج من إطار حفظ النسل إلى إطار حفظ النسل. هكذا الأمثلة. فلا ترى أن لا تظن أنه إذا حدث مثل هذا فيه تناقض، ليس فيه أي تناقض، إنما هو فيه يعني انتظام الحياة. المهم يعني هذا الذي يريد المؤلف أن يبين لنا. الآن بهذا الدرس نحن نكون أنهينا من الجزء الأول، واضح؟ الجزء الأول ما سبق أن رأيناه من المسائل. طبعا سندخل إن شاء الله في الجزء الثاني، وقبل دخولنا في الجزء الثاني سنلخص ما سبق أن أخذناه في الجزء الأول. طبعا في الجزء الأول رأينا المبحث الأول الذي يتحدث عن تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية، ثم رأينا المبحث الثاني الذي يتحدث عن بيان صلة المقاصد الشرعية ببعض المصطلحات الأصولية، ورأينا المبحث الثالث الذي يتحدث عن موضوع علم المقاصد الشرعية أو موضوع مقاصد الشريعة الإسلامية، ثم رأينا المبحث الرابع الذي يتحدث عن بيان صلة مقاصد الشرعية بالأدلة، العلاقة بين الأدلة الشرعية والمقاصد، ثم رأينا المبحث الخامس الذي يتحدث عن تعليل الأحكام الشرعية وبناء المقاصد على القول بالتعليل. وفي المبحث السادس رأينا فوائد مقاصد الشرعية وأهميتها. وفي المبحث السابع رأينا تاريخ البحث في المقاصد الشرعية، أي تاريخ علم المقاصد الشرعية نشأته وبيانه يعني. ثم في المبحث الثامن رأينا طرق إثبات مقاصد الشريعة الإسلامية، ما هي الطرق التي يثبت فيها المقاصد الشرعية أو يستخرج منها المقاصد الشرعية. ثم في المبحث التاسع رأينا تقسيمات المقاصد الشرعية وبيان أنواعها التي يعني ذكر أنواعها طبعا إلى أكثر من يعني سبعة أقساط. ثم في المبحث العاشر رأينا مقاصد الشرعية من وضع الأحكام ابتداء تحقيق المصالح، رأينا هذا المبحث. ثم في المبحث الحادي عشر رأينا أنواع المقاصد من حيث قوتها في ذاتها، وهو المبحث الذي يتعلق يتحدث عن المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية بشكل تفصيلي. ثم في المبحث الحادي الثاني عشر رأينا يعني المقاصد التكميلية، المقاصد التكميلية أو مكملات المقاصد الشرعية وشروطها. ثم في المبحث الثالث عشر رأينا مقصود الشارع هو الجانب الغالب في المصالح والمفاسد. ثم في المبحث الرابع عشر رأينا تخلف الجزئيات قد يكون لمصلحة مشروعة خارج المقتضى الكلي. هذه هي المباحث التي رأيناها في الجزء الأول. والآن ننتقل إن شاء الله مع حضراتكم إلى الجزء الثاني ونرى ما أورده المؤلف. وإن كان دراستنا في الجزء الثاني ستكون دراسة فقط عرض ومرور هكذا لنطلع على يعني المسائل الكتاب بشكل أكبر. فالدراسة التفصيلية سبقت معنا في الجزء الأول، وفي الغالب هو الجزء الأول عبارة عن نظريات في المقاصد الشرعية، فمن أجل ذلك شرحناها بشكل واضح وبشكل يعني متمعن وب يعني هدوء وببطء وبتفصيلات من الكلام. والآن إن شاء الله ننتقل معكم إلى التطبيقات. المبحث الأول من المقاصد من الجزء الأول هو قدرة المكلف على فعل التكليف. فمن مقاصد الشريعة الإسلامية أن الشريعة تراعي قدرة المكلف على فعل التكليف حتى تكلفه بالأمر، فهذا يعني من قطعيات المقاصد الشرعية أن الشريعة غالبا يعني أو كليا تضع الأحكام بناء على قدرة المكلف، فلا تكلفه بما لا يطيق. قدرة المكلف على القيام بالتكليف، قدرة المكلف على فهم أحكام التكليف، هذه الأمور ترائيها الشريعة. أولا ترائي الشريعة قدرة المكلف على القيام بالتكليف، وترائي قدرته على فهم أحكام التكليف. ففي قدرته على القيام بالتكليف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وفي يعني القدرة على فهم أحكام التكليف أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وأرسل يعني رسوله الكريم، وأمر الله تبارك وتعالى بتعلم الشريعة الإسلامية من أجل فهمها. وكذلك يعني ثبت العذر يعني لمن جهل أحكام الشريعة لا يؤاخذ بها إلا إذا كان يعني جهله لهذه الأحكام أن تفريط. فهذا هو المبحث يتحدث عن هذا. فتحت قدرة المكلف على فعل التكليف قسم هذه القدرة إلى قسمين: القدرة على القيام بالتكليف، القدرة على فهم أحكام التكليف. ثم جاء في المطلب الأول بيّن قدرة المكلف على فعل التكليف، بيّن أدلة ذلك من القرآن والسنة ومن الإجماع ومن يعني آثار العلماء السلف والخلف، وبيّن دليل الاستقراء على إثبات أن الشريعة تراعي قدرة المكلف، وكذلك بيّن الأدلة المعقولة على ذلك. هذا ما يتعلق بالمبحث الأول، تحدث عن قدرة المكلف في القيام بيعني الفعل. ثم ننتقل الآن إلى المبحث الثاني. المبحث الثاني حول المشقة، حقيقتها وأنواعها وأمثلتها. يعني هنا كأنه يريد أن يقول المؤلف أنه من مقاصد الشريعة في المشقة التيسير، واضح؟ فيعني قال المؤلف تتنوع المشقة بحسب القدرة على تحملها وعدمها إلى نوعين: المشقة التي لا يقدر عليها المكلف، المشقة التي يقدر المشقة التي يقدر عليها المكلف، المشقة التي لا يقدر عليها المكلف. فلما رأينا أن قدرة المكلف على القيام بالفعل، فمن تطبيقات هذا في المشقة، فالمشقة تعني أن المكلف غير قادر على القيام بالفعل. وعلى هذا فالشريعة راعت اليسر والتيسير إذا طرأت المشقة، حتى كان هناك قاعدة فقهية شرعية مقاصدية تنص بأنه المشقة تجلب التيسير، وهناك أدلة وآيات من القرآن الكريم وردت على ذلك: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. زين، جاء في المطلب الأول من هذا المبحث الثاني المتعلق بالمشقة حقيقتها وأنواعها أمثلتها. قال المطلب الأول: المشقة التي يقدر عليها المكلف، ثم عرفها فالمشقة التي يقدر عليها المكلف فالشارع ألغاها من الاعتبار في التيسير، لأن المشقة المعتادة التي يقدر عليها المكلف فهي غير معتبرة في ثبوت التيسير. ثم في المطلب الثاني يعني جاء بالمشقة التي لا يقدر عليها المكلف، فهذه هي التي اعتبرها الشارع وأتى عليها بالتيسير. والمؤلف يعني جاء بتعريف هذه المشقة التي لا يقدر عليها المكلف وجاء بأمثلتها في المطلب الثالث، أيضا جاء بأمثلة المشقة التي لا يقدر عليها المكلف مثل صوم الدهر، القيام في الصلاة للعاجز عنه المريض، وأمثلة كثيرة جاء على ذلك. وكذلك جاء من أمثلة، قال من أمثلة المشقة التي يقدر عليها المكلف مخالفة الهوى. ففي مخالفة الهوى فيها مشقة لكنها يستطيعها المكلف، من أجل ذلك لم يعتبر بها الشارع. ثم يعني بعد المطلب الرابع جاء بملخص حقيقة المشقة وأنواعها وأمثلتها. قال يمكن تلخيص حقيقة المشقة ضمن النقاط الثلاثة. النقطة الأولى قال المشقة تنقسم إلى قسمين جاء بأقسامها، المشقة التي يقدر عليها المكلف والمشقة التي لا يقدر عليها المكلف. نقرأ على سبيل المثال، قال المشقة التي لا يقدر عليها المكلف، قال وتشمل المشقة التي لا يطيقها المكلف أصلا أو المشقة التي يطيقها ولكنها خارجة عن معتاد الدين. المهم يعني جاء بأمثلة، يعني النقطة الثانية ذكر أمثلة لهذه المشقة. إذن هذا ما يتعلق بالمشقة، وقصد الشارع من المشقة التي لا يقدر عليها المكلف التيسير، أما التي يقدر عليها المكلف فقصد الشارع منها يعني مخالفة الهوى. جيد. المبحث الثالث، ننتقل إلى المبحث الثالث، رفع الحرج في الشريعة وبناء أحكامها على التيسير. الشريعة يعني لها مقصد أنه ترفع الحرج الضيق عن يعني المسلمين أو العباد، وبنت أحكامها على التيسير. كل أحكام الشريعة مبنية على التيسير. عرف المؤلف الحرج وأتى بأمثلة ذلك. المطلب الأول قال رفع الحرج لا يعني ترك التكليف أو التهاون فيه، بل رفع الحرج نفسه تكليف ويعني أمر بتنفيذ الشريعة. ثم في المطلب الثاني جاء بأمثلة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، الرخص الفقهية في السفر والمطر، إباحة أكل الميتة أو شرب الخمر عند الجوع الشديد أو العطش الشديد، وغير ذلك من الأمثلة التي ذكرها من أحكام رفع الحرج. وكذلك يعني التيسير، بناء الأحكام على التيسير. ثم ننتقل إلى المبحث الرابع، وهو الذي تحدث عن قدرة المكلف على فهم التكليف. الشريعة لها مقصد من وضعها، من مقاصد الشريعة في وضعها أنها وضعت يعني لفهم أحكامها. واضح. قال قدرة المكلف على فهم التكليف. قال المؤلف نبين في هذا المبحث كون الأحكام الشرعية يسيرة الفهم والاستيعاب والتعقل من قبل المكلفين، لأنها في متناولهم وبحسب مختلف مداركهم، ولذلك نزلت على الأميين لتصلح للعالميين فيما بعد. نزلت على يعني من ليس لديهم تعميق في العقليات حتى يتحدث فيها عن المصطلحات العقلية، بل القرآن واضح ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وكذلك السنة النبوية واضحة جدا، فكل من تعلم العربية يعرف المقصود منها، وكل من تعلم علوم الوسائل يعرف المقصود منها. في المطلب الأول قال فهم التكليف باللسان العربي المبين، ثم تحدث عن الأدلة على ذلك وأقوال العلماء والأمثلة على أن هذا القرآن مفهوم، حتى نقل يعني قول الشاطبي قال القرآن نزل بلسان العربي على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذه الطريقة أي من اللغة العربية. ثم في المطلب الثاني قال هل يمكن فهم القرآن بغير لغته التي نزل بها؟ ذكر كلاما على ذلك وإجمالا أنه لا يمكن فهم القرآن بغير لغة العربي، وإن كان ترجمة القرآن مقبولة لمن لا يقدر على التعمق في العلوم الشرعية أن يترجم له القرآن إلى لغة أخرى. فالمهم تحدث عن هذا. وفي المطلب الثالث قال أمية الشريعة الإسلامية وعالميتها. الشريعة الإسلامية أمية، معنى أنها أمية لا تستخدم المصطلحات العلمية العويصة، ومعنى أنها عالمية هي يجب تطبيقها على جميع الناس، يراعى في وضعها يعني عقول جميع الناس وعالم الناس، تحدث عن هذا. ثم في المطلب الرابع المؤلف تحدث عن كون الشريعة الإسلامية أمية، تحدث عن أدلة ذلك، قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال الله تبارك وتعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. النبي أمي لأنه لا يكتب ولا يقرأ، وقال صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية، لأن نبينا أمي فنحن أمية، واضح. ولكن الأمية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم شرف، لأنه دليل على المعجزة، دليل على أن ما جاء به من عند الله، لأنه لا يقرأ حتى يقال أنه قرأ كتب أقوام أخرى، ولا يكتب حتى لا يقال أنه كتب هذا القرآن بنفسه، واضح. ونحن تبعا لنبينا فنحن أميون، واضح. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر، هكذا هكذا. المهم هذه الأدلة. المطلب الخامس تحدث عن حقيقة الأمية ومعناها، قال الأمي منصوب إلى الأم وهو الباقي على أصل ولادة الأم، لم يعلم كتابا ولا غيره، فهو على أصل خلقته التي ولد فيها، هذا هو معنى الأمي في الأصل. قال والأمية كما جاءت في الحديث إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، معناها عدم الحساب والكتابة. والناظر في واقع العرب أيام نزول الوحي يدرك أنهم كانوا يعتنون بعلوم كثيرة، غير أنهم لم يكونوا متغلغلين في هذه العلوم الكونية، لم يغوصوا في يعني عمق هذه العلوم، إنما يأخذونه بمبادئ، وكذلك الرياضيات ما يتعلق بالحساب، وذلك راجع إلى طبيعة عصرهم في ذلك التاريخ الذي لم يشهد ما شهدته العصور اللاحقة من التطور والتدقيق. وهذا يدل على أن الشريعة جاءت في وقت يعني عقول الناس ميسور، يعني مهيئون لقبول القرآن والإيمان به، وكذلك عقولهم سليمة، إذا قبلوا بهذا لسلامة عقلهم فكل من سلم عقله يعني يقبل هذه الشريعة. ثم ذكر من تلك العلوم التي كانت موجودة عندهم، ذكر عدد من العلوم موجودة عند العرب في ذلك الوقت، قال علوم النجوم، علوم الأنواع وأوقات نزول الأمطار، علم التاريخ وأخبار الأمم، المعارف الضارة والباطلة نحو الطيرة والكهنة، وكذلك علم الطب وعلم وفنون البلاغة والفصاحة، والعلم بضرب الأمثال، التمسك بأصول الفضائل كثيرة نحو القراد، ويعني تقدير الدية وغير ذلك وما شاكل ذلك. الآن ننتقل إلى قال ما معنى كون الشريعة أمية. قال أن الذين تلقوها أميون على أصل خلقتهم وفطرتهم لم يتعمقوا كثيرا في العلوم الشريعة، أنها الشريعة لو كانت غير أمية لما تيسر فهمها وتعقلها. لماذا كانت الشريعة الإسلامية أمية؟ لكي تكون يسيرة الفهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني معنى كون الشريعة أمية يعني أنها يسيرة الفهم، لم تستخدم المصطلحات الدقيقة والعويصة في يعني أدلتها. المهم هذا خلاصة ما ذكره المؤلف، إن شاء الله تراجعونه. وأنا نوعا ما قد أطلت نفسا على هذا، مع أن الطبيعي أنه يكون عن طريق العرض فقط. المبحث الخامس يتحدث المؤلف يعني عن إدخال المكلف في دائرة العبادة والامتثال وإخراجه من دائرة الهوى. يعني من مقاصد الشريعة الأعظم أن الشريعة تقصد بوضعها للأحكام أن تدخل المكلف في دائرة العبادة والامتثال، يكون دائما عبدا لله ظاهرا وباطنا، وممتثلا لأوامر الله ظاهرا وباطنا. وكذلك من مقاصد الشريعة أن تخرج العبد من دائرة الهوى، دائما يكون هواه مقفولا، إنما يتبع ما أمرت به الشريعة الإسلامية. هذه من مقاصد الشريعة. قال يتعلق الكلام عن هذا المبحث بالمطالب والمسائل الآتية. أولا في المطلب الأول قال تحدث عن تحقيق مقاصد عبادة الله ومخالفة هوى النفس وبيان مراده يعني ومعناه وعرض أدلة ذلك، يعني ما المقصود بالمقاصد عبادة الله ومخالفة الهوى، وعرض أدلة ذلك من النصوص والأحكام الشرعية والتجارب الحياتية. المطلب الثاني قال العمل الذي يمتجد فيه هوى النفس ومقصود الشرع. هناك حكم فيه تحقيق لهوى النفس وتحقيق لمقصود العبادة مقصود الشرع، ذكر أمثلته ومعناه. قال المطلب الثالث قال المقاصد الأصلية والتابعة من حيث حقيقتها وأمثلتها، هذه المطالب التي صدرها. نأخذ المطلب الأول قال واجب المكلف عبادة الله ومخالفة الهوى، هذا واجب وهو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. قال كل الأحكام والتعاليم الشرعية الإسلامية جاءت لتقرير العبودية الكاملة ولإخراج الإنسان من دائرة الهوى، بل المقصود الأعظم من خلق الإنسان أنه لتحقيق العبادة. يقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي إلا ليحققوا العبودية. يقول الشاطبي المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما كان عبدا لله اضطرارا. ذكر المؤلف الأدلة على أن العباد خلقوا من أجل العبادة ومخالفة هوى النفس، ذكر أدلة على ذلك ومنها الآية التي يعني ذكرنا وغير ذلك ذكرها. قال ومن الأدلة على ذم الهوى ومخالفة الأوامر والأحكام الشرعية، ذكر أدلة على ذلك. وذكر أدلة وأمثلة على أن الشريعة مبنية على يعني تحقيق العبودية ومخالفة الهوى، حتى ذكر أدلة من الواقع والتجارب الحياتية. ننتقل إلى المطلب الثالث قال العمل الذي يمتجد فيه هوى النفس ومقصود الشارع. هناك بعض الأحكام مثل النكاح ففيه تحقيق لهوى النفس التمتع والاستمتاع، وفيه تحقيق لمقصود الشارع وهو العبودية أو العبادة بالنكاح، إنه وسيلة للعبادة ولتحقيق مرضات الله، بل هو وسيلة من وسائل الحصول على الأجر. قال العمل الذي ينبني على مقصود الشارع دون الالتفات إلى هوى النفس وميلها لا شك في صحتي وحقيقتي، والذي يسأل قبوله ومرضاته، والله يسأل قبوله ومرضاته. أما العمل الذي يمتزج فيه هوى النفس مع قصد الشارع وتعليم الشارع فسينظر في الأسبق والأغلب في المآلات والآثار فيحكم عليه بحسب ذلك، كما ينبغي التنبيه والتأكد على أن الأسلم والأحوط والأورع تلخيص العمل من كل شوائب الهوى والرغبات واللذات والشهوات، وإن كانت غير مخالطة لقصد الشارع درءا لما قد يوصل إلى مخالفة الشرع ومقصوده، وإلى ما يجعل الهوى متبوعا وسابقا وخالبا والشرع يعني تابعا ومسبوقا ومخلوبا. المهم هنا يبين بأنه مع أن العمل قد يمتجز يعني هوى النفس ومقصود الشارع، لكن ينبغي أن يكون مقصود الشارع هو الأساس. فليس مثل الزواج، الإنسان يتزوج تبعا لأنه يحقق سنة الأنبياء لا لتحقيق يعني هوى النفس والتمتع. فإذا تزوج على هذا الوتر على هذا النوع يعني أنه يعني يساب بلا أي شك. لكن من تزوج متجردا عن هذا الأصل أنه تزوج للتمتع أو تزوج للتمتع أكثر من تزوجه لتحقيق سنة الأنبياء، فأكيد زواجه لا يؤتي بالثمرة المطلوبة من الأجر والثواب. ثم الآن جاء بالقواعد المستخلصة من مقصد عبادة الله ومخالفة الهوى. قال القاعدة الأولى: بطلان العمل التابع للهوى دون العمل التابع للشر. القاعدة الثانية قال: ذم اتباع الهوى ولو جاء يعني ضمن المحمود والمشروع. القاعدة الأولى شرحها وأتى بأمثلتها، القاعدة الثانية أيضا شرحها وأتى بأمثلتها. الآن ننتقل إلى المطلب الثالث من هذا المبحث الخامس. قال: المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية التي وعدنا بأنه في مباحث يتحدث عنها بشكل كثير. قال: تنقسم المقاصد الشرعية من حيث الأصلية والابتداء ومن حيث التبعية والتتميم إلى المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية. قال: المقاصد الأصلية هي المقاصد التي قصدها الشارع أصلا وابتداء وأساسا، أي قصدها بالقصد الأول الابتدائي، وهي المقاصد الأولى والغايات العليا، وهي التي تحقق يعني مصالح الآخرة. وقيل إنها الضروريات التي لاحظ أي هي يعني المقاصد الأصلية هي الضروريات التي لاحظ للمكلف فيها، بمعنى أنه ملزم بفعلها وحفظها أحب أو كره يعني اختيارا. وهي المقاصد يعني الأخروية التي يرجى مصالحها في الآخرة. أتى بأمثلتها بأمثلة المقاصد الأصلية. ففي الزواج المقصد الأصلي للزواج التناسل وإعمار الكون، يعني كما ورد في الحديث يعني تزوج الودود والودودة فإني مكاثر بكم ومن أمري وبك، تحقيق هذا هو المقصد الأصلي في الزواج. ثم المقصد الأصلي طلب العلم التعبد لله والطاعة، تحقيق الطاعة التابعة. ثم عرف الآن المقاصد التبعية أو التابعة. قال: المقاصد التابعة هي المقاصد والحكم التي قصدها الشارع تبعا وتكملة وتتميما للمقاصد الأصلية، فهي مشروعة بالقصد الثاني التابع للقصد الأصلي وبقصد التكميل والتتميم. وقيل إنها المقاصد التي روعي فيها حظ المكلف وتدخل فيها حاجياته وكمالياته، أي مطالبه الحاجية التي تقرب من الضرورية أو التي تخدم الضرورية وتكملها، وكذلك مطالبه التحسينية والتي يؤخذ من أجل تحقيق أكمل المراتب، وغير ذلك من تعريفها. ثم أتى بأمثلتها. ففي الزواج المقصد التبعي هو الاستمتاع بالزوجة والأنس بالذرية، لكن الأصل التناسل وإعمار الكون، يعني هو تحقيق سنة الله. المهم يعني هذه أمثلة. ثم بالنسبة للمقصد التبعي لطلب العلم، قال هو تحصيل الشرف العلمي ونفوذ القول، لكن الإنسان لا يطلب العلم من أجل هذا، إنما يطلب العلم من أجل تحقيق الطاعة والعبادة وتعبد لله. والآن جاء بأمثلة وتفصيل الأمثلة على ذلك، وعمل المقارنة بين المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية بشكل ما كبير، وذكر مراتب المقاصد التابعة وحكمتها وحكمها وحجتها، وذكر مسائل متعلقة بالمقاصد الأصلية والتبعية. ننتقل الآن إلى المبحث السادس، قال تطبيق مفاصل الشريعة الإسلامية في الأحكام الفقهية. وهذا المطلب يتعلق بتطبيقات المقاصد على المسائل الفقهية أو الأحكام الفقهية. قال الجانب التطبيقي لمقاصد الشريعة الإسلامية مهم للغاية، ويحتاج إليه الباحث والدارس والفقيه والمجتهد والقاضي والمفتي والمكلف وسائر من أراد فهم خطاب الشارع وتعاليمه ومقاصده وغاياته. قال والجانب التطبيقي لمقاصد الشريعة معناه هو الاهتمام بالوقائع والشواهد الحياتية المختلفة في ضوء المقاصد الشرعية من خلال فهمها وتنزيلها على وفق مراد الشارع ومقاصد أحكامه ومصالح الدنيا والآخرة وجلبا للمنافع ودفعا للمقاصد. والمقاصد الشرعية تنطبق على كافة مجالات الأحكام الفقهية المختلفة، ولكن يكون هناك بتفاوت من حيث الجلاء والوضوح والخفاء وطرق الإثبات ومسالك التبيين وغير ذلك. قال ومجالات الأحكام الفقهية من الإجمال، من حيث الإجمال تنقسم إلى قسمين، مجال العبادات ومجال المعاملات، واضح؟ غير أن التقسيم من الناحية المقاصدية يعني يكون على هذا النحو. هذا التقسيم، تقسيم الفقهاء العبادات المعاملات، في المعاملات يذكرون عدد من الأحكام وفي العبادات يذكرون عدد من الأحكام. أما من ناحية تقسيم الأحكام الفقهية من حيث المقاصد، أولا العبادات، فسيذكر في العبادات يعني أمثلة المقاصد، يعني المقاصد في يعني العبادات، مقاصد الشريعة في العبادات إجمالا، ثم مقاصد الشريعة في بعض الأحكام المتعلقة بالعبادات، واضح؟ ثم ثانيا قال مجال التصرفات المالية، مقاصد الشريعة في التصرفات المالية، ثم مجال التبرعات، مقاصد الشريعة في التبرعات، ثم مجال النكاح، مقاصد الشريعة في النكاح في كل أسرة، ثم مجال القضاء والشهادة، ثم مجال العقوبات، ثم مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا هو المبحث السادس والأخير، ويعني خصصه للتطبيق والأمثلة على المسائل. أولا المطلب الأول، قال مقاصد العبادات، ذكر الأصل في العبادة التوقيف، يجب أن تتوقف حتى تعلمك الشريعة كيف تعبد الله. ذكر شرح هذا، ويعني ذكر يعني أقوال العلماء، ومن ضمن ما ذكر قول الشاطبي، قال إن مقصود العبادات الخضوع لله والتوجه إليه والتذلل بين يديه والانقياد تحت حكمه وعمارة قلبه بذكره، حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضرا مع الله ومراقبا له غير غافلا عنه، وأن يكون سائيا في مرضاته وما يقرب إليه على حسب طاقته. هذا هو المقصد الأعظم من العبادة، أنها توقيف، يجب أن تقف على مطالب الشريعة.
وقال ذكر مسألة أخرى، توقيف العبادة، توقيف العبادة كون العبادة تتلقى من الشريعة لا يعني أن العبادة ليس لها مصلحة دنيوية أو أخروية، فيعني فيها مصلحة للعبادة الدنيا والأخرى، وأتى بالأمثلة على ذلك. ثم ذكر مقاصد العبادات، بعض من مقاصد العبادات، قال المقصد الأصلي للعبادة كما ذكرنا هو تحقيق العبودية لله والانقياد له. هناك بعض المقاصد التبعية والثانوية للعبادة، يعني الآن سيذكر على سبيل المثال مقاصد الصلاة. ذكر مقاصد الصلاة تحقيق مبدأ الامتثال والانقياد في نفس المصلي، ومن مقاصد الصلاة يعني إصلاح النفس وتهذيبها، ومن مقاصد الصلاة انشراح الصدر والطمأنينة، ومن مقاصد الصلاة تحقيق الآثار الاجتماعية والإنسانية. هذه ثم يعني ذكر مقاصد الزكاة، من مقاصد الزكاة تحقيق مبدأ الامتثال والانقياد لله. رأينا في العبادة جميع العبادات في هذا المقصد العام، تطهير نفس المزكي من الشح، تثبيت أصلية الإنفاق والعطاء، تطهير المال من الآفات والنقصان والتلف، وغير ذلك من مقاصد يعني الزكاة التي ذكرها تحقيق أواصر التضامن والتآلف والتراحم والتواد، تنمية المجتمع وتطويره تجارته بالزكاة. ومن مقاصد الصوم ذكر تحقيق مبدأ الامتثال والانقياد لله، تحقيق التقوى والوقاية من كل العيوب والأمراض الجسدية والنفسية والاجتماعية، سد منافذ الشيطان وتضييقه بالصوم، تذكر الفقراء والمحتاجين والمعوزين، تذكر هموم الآخرة وأهوالها، تعويد الصائم على الصبر والتضحية، كل هذا من مقاصد الصيام. ومن مقاصد الحج قال تحقيق العبودية والامتثال لله عز وجل. وأيضا من مقاصد الحج أيضا تحقيق المساواة والوحدة والقوة، وكذلك تذكير الناس بيوم الحشر والحساب بتوديه الأهل والأقارب والأموال. ومن مقاصد الحج أيضا تحصيل بعض المنافع والفوائد الدنيوية والسياحية والاقتصادية. من مقاصد الكفارات، الكفارات من العبادات، من مقاصدها تحقيق الامتثال والانقياد لله عز وجل، إصلاح الأخطاء وجبرها كالإفطار عمدا في رمضان، يعني من أفطر عمدا يصلح يعني يجبر بإصلاح هذا الخطأ وجبره، إراحة النفس من هموم التفكير في المعصية، تحرير العبيد وإطلاق سراحهم، وغير ذلك من مقاصد العبادات. واضح. ننتقل إلى المطلب الثاني الذي تحدث فيه عن مقاصد التصرفات المالية أي المعاملات المالية. قال التصرفات المالية هي جملة المعاملات المتصلة بالبيع والشراء والإيجار وغير ذلك من أمثلة ذلك. هنا قال سيذكر مقاصد التصرفات يمكن نجملها، قال من مقاصد التصرفات المالية حفظ المال وصيانته من الضياء أو الركود أو التناقص، من مقاصد الشريعة في المعاملات المالية. ثم قال إباحة البيوع والإجارة وكل ما يسهم بطريق مشروع في تبادل الأموال، من مقاصده تحريم السرقة وغير ذلك. ومن مقاصده أيضا تحريم تبذير المال وضياعته، ومن مقاصده ضمان المتلفات، كل هذا من مقاصد المعاملات المالية. إباحة الدفاع عن المال، ومن مقاصده توثيق العقود والاستشهاد، ومن مقاصده توثيق الديون، ومن مقاصده تحريم كنز الأموال وتكديسها لكي لا يكون هناك الاحتكار، ومن مقاصده تحريم كل صور وأوجه تؤدي إلى أكمل أموال الناس بالباطل، وذكر ذلك. قال والخلاصة أن حفظ المال يعد إحدى الكليات الشرعية والمقاصد المعتبرة التي أثبتتها طائفة لا تحصى من الأدلة الشرعية، وهي أصل يعني المبالغات المالية. المطلب الثالث تحدث عن يعني مقاصد التبرعات، قال التبرعات هي التصرفات المالية بدون عوض، أي ما يعطيه المعطي من مال على سبيل الإحسان والمعروف وبقصد وجه الله ونيل مرضاتي والفوز بجناتي، وهي تشمل الصدقات والهبات وإسقاط الحقوق المالية كإسقاط حق الدين أو الضمان أو ما أشبه ذلك. مقاصد يعني التبرعات المالية: دوام الإحسان والمعروف والحث على فعل الخير والفضائل، إعانة أصحاب الحوائج والكرب والنوائب والعزمات، تمييز أو يعني تتميم تمتين عواصر المجتمع وتعميق الروابط الإسلامية والإنسانية والتضامنية بين قلوبهم، نفي معاني الشح والأنانية، نفي معاني الجشع والأنانية والشح والبخل، ودفع ظواهر الأحقاد والكراهية والتباغض، تطهير المال وتزكيته وتنميته بالتبرعات. والآن يعني ذكر التبرعات في أنظمة الدول والمجتمعات والهيئات المحلية، هنا كأنه يذكر التبرعات عند الكفار، فغالبا ما هي مبنية على مصالح دنيوية لا على هذه المصالح الطيبة والنيّة. ننطلق إلى المطلب الرابع: المقاصد النكاح. قال النكاح وسيلة، يعني النكاح سنة كونية وفطرة إنسانية ومنة إلهية، وله عديد من المقاصد، منها حفظ النسل وتكثيره بغرض إعمار الكون وبقاء النوع الإنساني. ثانيا، من مقاصده حفظ النسب والعرض وصيانته من الفوضى والاختلاط والتداخل والتلاعب. ثم يعني ثالثا من مقاصد النكاح، قال تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين. ورابعا من مقاصد النكاح، قال بناء الأسرة المسلمة وإيجاد المجتمع الصالح. من مقاصد النكاح بناء هذه الأسرة السليمة التي تحقق الإسلام وتدافع عنه وتطبق الشريعة الإسلامية. خامسا من مقاصد النكاح، تطهير المجتمع من الأمراض الجنسية والآفات الخلقية، لعل هذا المقصد متضمن في المقصد السابق لكن يعني انفصل، يعني ذكره بشكل واضح. قال الآن بعض النوازل المعاصرة التي ضيعت مقاصد الشريعة: تجميد الخلايا الجنسية يعني للزوج قبل وفاته ووضعه فيما بعد، فيما يعرف يعني أن يؤخذ يعني الخلايا الجنسية من الزوج، ثم يعني إذا توفي يجعل في يعني العلبة ويخزن بطريقة طبية حتى تستخدمه الزوجة فيما بعد متى شاءت. فهذا يعني الشريعة لا تعتبر به، لأن بالوفاة يتم المفارقة وتصبح الزوجة يعني ليست زوجته لها أن تتزوج. كراء الرحم، استئجار الرحم، من الأمور التي تنافي الشريعة الإسلامية. المهم ذكر بعض النوازل، هذه النوازل التي ذكرها. مقاصد القضاء والشهادة، ما المقصد من القضاء والشهادة أو من القضاء وطرق الإثبات؟ قال يعني منها حفظ حقوق الناس المادية والمعنوية، ومن مقاصده إقامة العدل والمساواة بين الناس، ومن مقاصده زجر المنحرفين وازدجار غير المنحرفين، ومن مقاصد الزواج رابعا قال رد المظالم إلى أهلها ومنع أخذ المال أو المتاع بغير حق. خامسا من مقاصد القضاء، قال الإصلاح بين الناس والعمل ما أمكن على إزالة الخلاف والتشاجر. سادسا من مقاصد القضاء، قال الإسهام في إنجاح سياسة الدولة ومسيرتها الحضارية والتدموية بإبداء النصح والتوجيه والمشاركة في وضع الخطط والبرامج. ثم من مقاصد الزواج سابعا، قال المقصد الكلي الجامع لكل تلك المقاصد هو تحقيق الاستقرار النظام واستمراره واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه، وغير ذلك من مقاصد القضاء التي ذكرها المؤلف. مقاصد العقوبات، ذكر العقوبات هي جملة الحدود والتعازير الموضوعة لمعاقبة من يستحق العقاب لأجل عدة مقاصد، يحقق عدة مقاصد. منها من مقاصد العقوبات، قال: العقوبات هي جوابر لأصحابها، وهذه الجوابر قد تكون حسية ومادية. واضح. فهذا أصل العقوبات، أنها وضعت جبرا لأصحابها لمن اقترفها. على سبيل المثال، قال: تعاهو الحال في وجوب ضمان ما أخذه السارق أو الغاصب، وفي الدية للقتل. وقد تكون معنوية، مثل حصول الارتياح وذهاب الغيظ والتشفي والثأر. صاحبه إذا ضمي له ماله، فيعني حقق جبرا ماديا، وإذا ضمن يحقق أيضا جبرا معنوي. ومن مقاصد العقوبات، العقوبات جوازر، أي أنها موضوعة لأجل زجر وتخويف المعتدين حتى يعتدلوا، والجنات وردعهم، ولأجل انزجار غير المعتدين وغير الجنات أيضا. ثم أتى بقول ابن القيم، قال: فكان من بعض حكمته سبحانه ورحمته أن شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس والأبدان والأعراض والأموال، كالقتل والجراح والقذف والسرقة. فأحكامه سبحانه ووجوه الجزر الرادئة عن هذه العقوبات غاية الإحكام، وشرعها على إكمال الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر مع عدم المجاوزة لما يستحق الجان، إلى غير ذلك مما قاله ابن القيم. ثم ذكر المقصد الثالث من مقاصد العقوبات، إرضاء المجني عليه وإذهاب غيظه ونقمته ودفع أخذه بالثأر الذي قد لا يكون عادلا إذا ترك له. وهذه خلاصة أنواع مقاصد العقوبات. ذكر قول العلامة ابن عاشور، قال: فمقصود الشريعة أو فمقصد الشريعة من تشريع الحدود والقصاص والتعازير وعرش الجنايات ثلاثة أمور: تأديب الجاني وإرضاء المجني عليه وجزر المقتدي بالجنات. هذا هو مقصود الشارع، خلاصة مقصود الشارع من العقوبات. المطلب السابع، ذكر مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر أدلته. ثم قال: من تلك المقاصد، أي من المقاصد التي تكمن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: أولا حفظ المقاصد الضرورية الكلية اللازمة، يكون عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سادسا تحقيق الصلاح والإصلاح في الأرض، وإبعاد الفساد والرذائل والفواحش، وتطهير المجتمع من الأمراض والأدواء الظاهرة والباطنة، وتمكين الأمة قادة وشعوبا من اختيار أفضل المسالك وأحسن السبل وأقوم الخيارات السياسية والتنموية والتربوية. كل هذا يكمن عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثالثا مقصد من مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضمان استمرار أداء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضمان أدائها بكمال وتمام، بأدب وتواضع، وبأساليب تعود على الشعيرة والأمة ودعاتها وشعوبها بالخير والصلاح والسعادة. ورابعا من مقاصد يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تحقيق مرضات الله والفوز بجناته والنجاة من عذاب النار وعذاب الدنيا وخزيها المتأتي بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما وردت على ذلك النصوص. هذا خلاصة يعني ما يعني أتى في الجزء الأول. والآن في الجزء الثاني عفوا خلاصة ما أتى في الجزء الثاني سبق أن رأينا. الآن المؤلف يقول سيقول لنا خلاصة المبحث تطبيق مقاصد الشريعة. المبحث السادس سيلخص لنا يعني المبحث السادس. قال خلاصة المبحث السادس المتعلق بتطبيق مقاصد الشريعة الإسلامية في الأحكام. قال يعرف هذا المبحث لدى بعض الباحثين بالمقاصد الخاصة المتعلقة ببعض الأحكام والأبواب الفقهية المعينة على نحو باب العبادات وباب المعاملات وباب الأنكحة وباب الجنايات وغير ذلك. قال ومعرفة المقاصد الخاصة أسهل بكثير من معرفة المقاصد العامة، وذلك أن المقاصد العامة تحتاج إلى استقراء عام وتتبع غير يسير لنصوص الشرع وأحكامه قصد تقريرها وتثبيتها، أما المقاصد الخاصة فلا تحتاج غالبا إلا لاستقراء النصوص والأحكام المتعلقة بباب وأحكام تلك المقاصد الخاصة. وعلى أي حال فإن المقاصد الخاصة والمقاصد العامة والمقاصد الجزئية المتعلقة بالجزئيات والفروع الفقهية تشكل في مجموعها مقاصد الشريعة الإسلامية التي أصبحت الآن لقبا علميا وفنا من فنون الشريعة الإسلامية يحظى باهتمام متزايد وعناية كبرى. طبعا بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب ولله الحمد والمنة.
أخذناه بشكل تفصيلي في الجزء الأول، وفي الجزء الثاني أخذناه بشكل سريع بطريقة عرض. طبعا الآن سألخص ما ورد يعني في الجزء الثاني، لأننا سبق أن رأينا تلخيص ما ورد في الجزء الأول، رأينا تلخيصه وذكر المباحث الواردة في الجزء الأول والإشارة إلى المسائله، والآن نلخص ما ورد في الجزء الثاني. طبعا هذا الجزء الثاني أول شيء رأيناه المبحث الأول قدرة المكلف على فعل التكليف، ثم المبحث الثاني المشقة حقيقتها وأنواعها، ثم المبحث الثالث رفع الحرج في الشريعة الإسلامية وبناء الأحكام على التيسير، ثم المبحث الرابع قدرة المكلف على فهم التكليف، والمبحث الخامس إدخال المكلف في دائرة العبادة والامتثال وإخراجه من دائرة الهوى، ثم المبحث السادس والأخير تطبيق مقاصد الشريعة الإسلامية في الأحكام الفقهية. وطبعا نوعا ما قد أطلنا النفس على هذا المبحث السادس وبعض المباحث خاصة المبحث المتعلق به يعني قدرة المكلف على يعني فهم التكليف، وكذلك المبحث المتعلق ب يعني إدخال المكلف تحت دائرة العبادة. المهم هذا نكون بهذا قد انتهينا من هذا الكتاب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما أخذنا من العلم، وأن يسر لنا سبل العلم، وأن يفتح لنا آفاق العلم والمعرفة، وأن يتقبل منا هذا الجهد والعلم في طلب العلم، هذا الجهد في طلب العلم، وأن يسر لنا يعني سبل الجنة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل به في آخر هذه المحاضرات من هذه المادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق النجاح والخيرية لكل المشاركين معنا والمتابعين معنا في هذه المادة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في قادتنا الإسلاميين وقادتنا العلماء في هذا الشأن، وأن يبارك للعلماء الذين وضعوا هذه العلوم خاصة علم المقاصد الشرعية، وأن يرحمهم وأن يحفظهم ويحفظ ذريتهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا يعني آفاق المعرفة في هذا العلم المبارك، وأن يسر لنا فهمه إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.